أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفنا فيما سبق أن شهر رمضان إذا بقي الإنسان على الجنابة إلى الصبح حينئذ يبطل صومه وتثبت عليه بمقتضى ما عرفنا القضاء والكفار. الآن نتكلم في فرع يتعلق بما مضى وخلاصته، وإن لم يذكره العلامة رحمة الله عليه، وخلاصته أنه هل أن هذا الحكم يختص بشهر رمضان أو يكون عاما في كل صوم؟ فإذا أراد الإنسان أن يصوم غير شهر رمضان، من قضاء شهر رمضان أو من صوم مستحب أو صوم معين من غير ذلك إلى غير هذا الأمور، هل أن الحكم هذا يكون في الجميع واحد أو أنه يختص بشهر رمضان؟ قال في الجواهر: ظاهر المشهور كما اعترف به في الحدائق عدم الفرق في الفساد بالبقاء عمدا على الجنابة بين شهر رمضان وغيره، وغيره يعني كل صوم، وغيره من أفراد الصوم الواجب معينا أو غيره والمندوب. كأنه الشيء اللي يدعوهم إلى أنه يقولون أنه يختص بشهر رمضان ذكر أمرين: ضرورة عدهم له في سلك غيره من المفطرات، لأنه عندما جاءوا إلى المفطرات كما ذكروا الأكل والشرب كذلك ذكروا تعمد البقاء على الجنابة إلى الصبح، وهذا الحكم وهو التعمد شأنه شأن بمقتضى القواعد أن يكون شأنه شأن الأكل والشرب، فكما أن الأكل والشرب لا يفرق فيه أو في مفطريته بين أن يكون الأكل والشرب في شهر رمضان أو الأكل والشرب في غير شهر رمضان من أنواع الصوم الأخرى، كذلك بالنسبة إلى البقاء على الجنابة، فإنهم عندما عددوا من جملة ما عددوا هو الأكل والشرب والجماع والبقاء على الجنابة إلى الفجر. إذن مقتضى هذا أن يكون منظورهم أن هذا الحكم لا يختص بشهر رمضان، وإنما يعم شهر رمضان، يعني صوم شهر رمضان وصوم غيره من الأيام، سواء كان هذا الصوم مستحبا واجبا معين غير معين، قضاء شهر رمضان غير قضاء شهر رمضان، لا يفرق فيه الحال. هذا الأمر الأول الذي يبدو أنهم اعتمدوه في مقام الحكم بأنه أو ذهاب المشهور إلى أنه يكون لازم العموم والاجتناب عن البقاء على الجنابة في شهر رمضان وفي غيره. الأمر الثاني أنه حكي الإجماع على أمور من جملة هذه الأمور هو البقاء على الجنابة، وما ميزوا بين البقاء على الجنابة وبين غيره، مما يكشف عن أن هذا الحكم عام لشهر رمضان ولغير شهر رمضان. إذن هذا هو ما اختاره المشهور وعلة اختياره بالحقيقة. ثم إذا عدنا إلى المعتبر شكك في هذا، حيث قال: ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام. صاحب الجواهر يقول، يعلق عليه، يقول: كأنه أخذه من اختصاص نصوص المقام على كثرتها فيه، كما يقول صاحب الجواهر: الروايات التي جاءت على كثرتها هي واردة في شهر رمضان، ولا قياس يقتضي التعدي منه إلى غيره، فلا بد أن يراد به شهر رمضان، هذا الشيء الذي ذهب إليه المعتبر. وفي المنتهى قال: هل يختص هذا الحكم برمضان؟ كأنه تردد، قال فيه تردد ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ولا قياس يدل عليه. فعندما ورد الحكم بأنه في شهر رمضان في الروايات، ما كفر الشيء اللي يقتضينا أن نعديه منه إلى غيره، لاحظت؟ من أجل هذا هو تردد في الحكم، وأنه هل يختص بخصوص شهر رمضان أو لا يختص بخصوص شهر رمضان. ومن جانب آخر عندنا تعميم للأصحاب، نشوف الأصحاب أدرجوه أيضا في جملة مفطرات التي هي عبارة عن الكلمة أو الدليل الذي استدلوا به أو الذين جروا عليه أو الذي يمكن أن جروا عليه المشهور، وذهبوا إلى هذا المفطرية. إذن أمر ذني يدورا من جهة التنصيص، كان على ماذا؟ كان التنصيص على خصوص شهر رمضان ما ورد في غيره، ولا جاء شيء اللي يقتضي التعدية إلى غيره. هذا جانب، هذا شيء يقتضينا، هذا يقتضينا أن نكون احنا نقول بأنه في مثل هذا الحال مختص بشهر رمضان. لكن في قبال ذلك نجد أمر آخر، وهو أنهم عدوه من جملة ما عدوا غيره من الموارد، حيث عدوا الجميع على نحو واحد، فالأكل والشرب والبقاء على الجنابة بنحو واحد، وتلك لا يشك في أحد في أنها مطلوبة في كل صوم، فلا بد أن تكون هذه أيضا مطلوبة في كل صوم. إذن واقع الحال أنه إذن مورد شك. إذن بالحقيقة يعني إحنا صارت عندنا أشبه بالأقوال الثلاثة، يعني قول المشهور الذي يعمه لشهر رمضان ولغيره، وصاحب المعتبر الذي توقف ويقول لقائل أن يخص هذا الحكم بشهر رمضان خاصة، وللمنتهى الذي تردد بين الأمرين باعتبار بلحاظ الأدلة التي يمكن أن تساق في المقام. على أي حال إذن الأقوال في هذا صارت ثلاثة. طبعا هذا الأمر كن إحنا نوقع فيه شيء، يعني نتكلم مثلا عن غير شهر رمضان لما كانت أمور متعددة، أول ما نتكلم عن هذا الحكم في قضاء شهر رمضان، وهذا يعم له ما يعم. فمن هنا نقول ينبغي أن نوقع الكلام في أكثر من مورد. الأول هو البقاء على الجنابة من المفطرات في قضاء شهر رمضان، وهو يقتضي بعد ما عرفنا من كلام المشهور، وهذا يدخل في عداد كلام المشهور، حيث يقتضي مفطريته على قول المشهور، يقتضي أن يكون قضاء شهر رمضان مفطرا شأنه شأن شهر رمضان. الذي يمكن أن يستدل به هو نحوين من الدليل. الدليل الأول القاعدة المعروفة في أن القضاء يتبع الأداء في أجزائه وفي شرائطه، وبالتالي على ضوء هذا فحيث كان من مما اشترط فيه هو أن يكون لا يبقى على الجنابة، أو جعلت من مفطراته ومما اشترط فيه أنه لا يبقى على الجنابة إلى الصباح في شهر رمضان، كذلك في قضاء شهر رمضان ينبغي أن لا يبقى على ذلك إلى الصباح. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني النصوص العديدة الواردة في هذا المعنى، والتي تدلل على أنه هذا تابع له، منها موثقة سماع المتقدمة. إذا تذكرون إحنا ذكرنا هذه الرواية، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر، فقال عليه السلام: عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان، يعني مو في الشهر رمضان. قال الإمام عليه السلام: قال فليأكل يومه ذلك وليقضي، فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور. هذه الرواية الظاهر أنها واضحة الدلالة على أن قضاء شهر رمضان كشهر رمضان، وإن اشتملت على قوله قال فليأكل يومه ذلك وليقضي فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور، فقد يفهم أنه لا أكون مغايرة بالحقيقة، لكن الظاهر أن حديث هذا الحديث منه ليس بصدد مفطرية هذا الأمر، وإنما في جانب آخر، لأنه هو عليه السلام عندما قال عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر. التفريق بعبارة أخرى، التفريق بين قضاء شهر رمضان ونفس شهر رمضان، الجهة الفارقة بينهما هي هذه الجهة، وهي أنه يمسك إذا أفطر اليوم الذي يبقى به على الجنابة يلزمه الإمساك إلى الليل، هذا في شهر رمضان. في غير شهر رمضان، إذا كان في قضاء شهر رمضان يجوز له أن يأكل ويقضي، وفي الحالين يقضي. ففي شهر رمضان يتم صومه إلى الليل، بمعنى شنو؟ بمعنى أن يمسك إلى الليل، وفي قضاء شهر رمضان لا، هنا أساسا يفطر ويقضي. والجهة واضحة أنه لماذا؟ لأنه في شهر رمضان هو المفروض بأنه يمسك، إذا تذكرون احنا تقدمت هذه المسألة وبينا هناك، وذكرنا أيضا هذه الرواية، وقلنا أن المقصود بيتم، مو هالرواية، في قوله يتم صيامه يقصد به بالإتمام هنا، وليس هو الإتمام بمعنى التمام على الصوم، وإنما التمام على الإمساك. فإذا هذه الرواية دالة على المطلوب، ولربما هذا النحو من الكلام من الإمام عليه السلام فإنه لا يشبه رمضان شيء من الشهور، قد هذه هي اللي أغفلت جماعة، أو ما أعرف شلون، اللي قالوا بأنه ما أكو نصوص في هذا المقام، في حين أن هذا نص موجود، وهذا النص لا يبدو أنه أكو فيه ريب، لأنه هاي قضية يتم صيامه، أن نحن عندما تكلمنا في تلك المسألة وبينا أنه لا بد من الإمساك، وقد أفتوا بهم روايات كثيرة التي تذكر يتم صومه، ورأينا أنه لا يراد من قوله يتم صومه إلا هذا الجانب، وهو أنه يبقى ممسكا في قبال ما يكون في غير شهر رمضان، فلا يلزم أن يبقى ممسكا. لماذا؟ لأنه الإمساك بلحاظ حرمة شهر رمضان، لا بلحاظ الأيام العادية التي يقع فيها قضاء شهر رمضان، أو الصوم المستحب، أو الصوم الآخر الذي هو من صوم كفارة أو صوم نذر أو أمثال ذلك. إذن هذه الرواية واضحة الدلالة على أنه يجري في قضاء شهر رمضان ما يجري في شهر رمضان نفسه. هذه عبارة عن الرواية الأولى التي تدلل على المطلوب، ومنها صحيح عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجي آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع، قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره. هذه الرواية تدلل على ماذا؟ تدلل على أنه لا يصح الصوم في مثل هذا اليوم. لماذا؟ لأنه ما اغتسل حتى طلع الفجر. قد يتوهم بأنه هذه الرواية يمكن أن لا تكون دالة. لماذا؟ لأنه هو ماذا قال؟ قال أن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب في أول الليل ولا يغتسل حتى يجي آخر الليل، ثم قال وهو يرى أن الفجر قد طلع. هذه العبارة وهي قوله وهو يرى أن الفجر قد طلع، هذه يمكن أن تفيد أن الإنسان في مثل هذا الحال بالحقيقة التفت إلى الأمر أو يسأل عن الحال بعد أن يكون قد علم بطلوع الفجر. ليش؟ لأنه يقول وهو يرى أن الفجر قد طلع. فالإمام أجاب قال إذا كان كذلك لا يصوم ذلك اليوم وصوم غيره. فنحن لا نحرز أن قد يقال يعني نحن لا نحرز أن قوله يعني أن عدم الصوم وعدم جواز الصوم هو نتيجة أنه بقي على الجنابة إلى الصباح، وإنما لأنه دخل الصبح فلا يجوز له النية، لأن النية تبدأ من الفجر. يمكن أن يقال هذا القول، لكن الإنصاف أن هذا القول ليس بتام. لماذا؟ لأنه واقع الحال أن هذا الأمر ليس بمانع، أن الإنسان حتى لو طلع الفجر يجوز له في غير شهر رمضان أن ينوي الصوم، لأنه يستمر إلى الظهر إلى الزوال. هذه الرواية الثانية. فإذا الرواية الثانية، إذا لو افترضنا أن واقع الحال أن الرواية ظاهرة في هذا المعنى، وأنه هو عندما سأل كان يسأل كأنه وقد طلع الفجر، لك مع ذلك تبقى لا تمنع تبقى أنها لا تمنع من أن يكون السؤال أو الموجب للمنع هو البقاء على الجنابة، لا تأخر النية إلى بعد طلوع الفجر، لأن النية بعد طلوع الفجر جائزة بالنسبة لقضاء شهر رمضان. هذه الرواية. إذن هذه الرواية دليل صريح أيضا على المطلوب. الثالثة، الرواية الثالثة هي صحيحة والآخر. كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه عليه السلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا. فالإمام عليه السلام أيضا منع من أن يصوم هذا اليوم، وظاهر أنه وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر أنه استمر على الجنابة إلى طلوع الفجر. إذن يبقى في الرواية شيء اللي هو مقلق، وهو قوله إني أصبحت بالغسل أو أصبحت بالغسل، هذه شنو محلها من الإعراب؟ واقع الحال أن هذه الكلمة ما قدرت أنا أوصل شنو اللي بيها، لكن هي لا علاقة لها بما نحن فيه.
وهذا إلا أنا تسلت المصر يعني أصبحت يعني من وقت أول ما يعني يطلع الشمس مثلا
مي خالف في يوم الصوم في يوم الصوم لو في
بقى إلى الفجر وأصبح بالغسل، يعني شلون بكر بينعبر؟
لا يعني لا مو أنا أجب بالي أنه يمكن أن يريد يمكن أن يريد أنه هو أثناء الغسل طلع الفجر، يمكن أن يريد هذا، لكن على أي حال هو باق على المهم باق إلى على الجنابة إذا طلوع الفجر حتى طلع الفجر بصريح العبارة. فكون هذه العبارة ماذا يراد بها مو واضح، يعني العبارة قلقة، وين مو عبارتي أنا يعني بالرواية هي هالشكل، الرواية الواردة واللي كل ينقلوها هي على هذه الكيفية، وبالتالي خب فشنو هذه النتيجة؟ ما كيف ما كانت أكو في الرواية كلام مغلق، لكن ما نحن فيه وما نحن بصدره صريح فلا يحتاج إلى التوقف، وعلى ضوء هذا في هذه الرواية أيضا تدل على المطلوب. إذن إلى هنا صارت عندنا بالحقيقة دليلين في المقام. الدليل الأول القاعدة الكبرى التي تقول أن القضاء يتبع الأداء، والثانية هي هذه النصوص الثلاثة التي بينا أنها دالة على أن الصوم لا مجال له بعد التأخر في الغسل إلى طلوع الفجر.
سيدي مو احتمال العبارة يقول مثلا أصبحت ناويا للغسل،
عليك السلام ورحمة الله،
أصبحت ناويا
أصبحت لأني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة،
لأن هي أصابتني جنابة ونويت الغسل لكن ما غسلت،
ما كنت نويت ما بها، إني أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر، فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا. على أي حال المهم أن الرواية ظاهرة في أن العلة في عدم جواز الصوم هي تأخر الاغتسال ورفع الجنابة إلى طلوع الفجر. ومن هنا بعد أن عرفنا هذه الأدلة وأن الأدلة قائمة ودالة على المطلوب، قد يستشكل كما قلنا كما عن الذخيرة، استشكل في هذه الروايات، قال بأنه غير دالة على المطلوب، والظاهر أنه سبب ما قلنا فيه من هذه الإشكالات. صاحب الذخيرة عبارته هذا أن دلالة هذه الأخبار على البطلان وعدم الإنعقاد غير واضح، وجهة عدم الوضوح الظاهر هو هذا الأمر اللي احنا بيناه وكل أحد يمكن أن يلتفت إليه. بالنسبة للرواية الأولى لأنه هو فرق ما بين قضاء شهر رمضان وشهر رمضان، بالنسبة للروايتين الأخرين أيضا كل واحدة بها مشكلة في البين، ولربما هذا هو السبب في أن يقولون ليس حتى صاحب الجواهر رحمة الله عليه عندما تعرض لمقام بيان ما اعتمده المشهور وقال لأنه النصوص مو واردة إلا في شهر رمضان، في حين أنها هي واردة وهذه الروايات موجودة وهو من جملة ما يذكرها. الغرض فما ذكره صاحب الذخيرة لا مجال له ولا مجال الالتزام به. لماذا؟ لأنه الروايات واضحة الدلالة وما فيها من إشكاليات لا علاقة لها بالظهور، تبقى الروايات هذه دالة على المطلوب. هذا بالنسبة إلى صاحب الذخيرة. كما أنه نفهم من هذا أيضا الإشكال فيما ذهب إليه سواء في المعتبر الذي قال لقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام، أو للمنتهى الذي تردد في الأمر وقال هل أنه هذا أو ذاك، لأنه شنو كانت العلة؟ أنه لأنه ما أكو نصوص ولا أكو قياس يقتضي التعدية، إذا لابد كذا. لا، إحنا يعني ثبتوا الجماعة أنه أكو نصوص وهذه النصوص دالة وفيها الكفاية، وعلى ضوء ذلك إذا لابد من القول بأنه في قضاء شهر رمضان الأمر هو حاله حال شهر رمضان، كلاهما واحد في أن بقاء على الجنابة موجب لبطلان الصوم، يعني لعدم إمكانية الصوم باعتبار أنه مبطل فلا يبقى وجه للصوم. هذا تمام الكلام في مسألة قضاء رمضان، نتكلم إن شاء الله في غير قضاء شهر رمضان في الدروس المقبلة. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.